الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وأعتقت رقابنا ورقاب والدينا ومشايخنا ودعاتنا وطلابنا وأحبابنا ومن له حق علينا من النار. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، وهب لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمالهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من صويعات على مائدة رمضان. مرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 21 بعد 200، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 41 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكما تعودنا نبدأ بقراءة قول المصنفين للمختصر ثم نشرع في البيان. يقول المصنفون للمختصر حفظهم الله: تلك أمة قد مضت من قبلكم وأفضت إلى ما قدمت من عمل، فلها ما كسبت من الأعمال ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم، فلا يؤخذ أحد بذنب أحد ولا ينتفع بعمل غيره، بل كل سيجازى على ما قدم. هذا قول المصنف. ومن المعلوم أن هذه الآية تكررت في هذا الربع مرتين، والتكرار هنا لقطع التعلق بالمخلوقين، لقطع التعلق بالمخلوقين، وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه، فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال. دي قاعدة مهمة أوي. أنت تحاسب عن عملك، لا بفخرك بنسبك، فالأنساب والأحساب لا ينفعك الانتساب إلا من بعملك أنت. إن المرء من قال ها أنا ذا ليس المرء من قال كان أبي. وهذه قاعدة مهمة ينبغي أن يفطن لها. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، مبينا هذه القاعدة بعد أن بين الأعمال الطيبات التي من خلالها تستجلب الرحمات. فبدأ الحديث بقضية مهمة: من نفس عن مؤمن كرب من كرب الدنيا. التنفيس يعني التخفيف، في رواية: من فرج عن مؤمن كرب. والتفريج يعني إزالة الكرب بالكلية. ففارق بين التنفيس وبين التخفيف وبين التفريج. التنفيس أنك تساعد المكروب بشيء يسير يخفف عنه كربته، أما التفريج أن تكون سببا في إزالة الكرب بالكلية. نضرب مثالا: فلان عليه دين 1000 يورو مثلا، حضرتك ساعدته ب100 يورو، فده اسمه التنفيس، إنك خففت عنه شيئا من المبلغ اللي عليه. أما التفريج إن أنت تسدد عنه الدين كاملا بال1000 يورو، فهذا تنفيس يعني تخفيف، وهذا تفريج يعني إزالة. ولذلك نقول إن الجزاء من جنس العمل. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والرواية الأخرى: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، ودي دعوة للتنافس في فعل الخير، ودعوة للمسابقة والمصارعة. فبدأ بهذا العمل الطيب وهو التخفيف عن المسلمين من كرباتهم، والكربة يعني الشدة، الأمر الشديد على النفس. عندما تكون أنت سببا في تخفيف آلام الناس وأوجاع الناس وهموم الناس، اعلم أن الجزاء من جنس العمل، كما قال بعض السلف: كما تدين تدان، أي كما تفعل تحاسب وتجازى. فإن فعلت خيرا حصدت الخير والكرم، وإن فعلت الأخرى كانت الندامة، نسأل الله السلام. فهي دعوة للتنافس في أعمال البر وأعمال الخير. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ما زلنا في نفس الباب، باب المسابقة والمصارعة في أعمال البر. التيسير إنك تيسر على الناس، لا تكون معسرة، لأن منهج الإسلام يا إخوة يقوم على اليسر ورفع الحرج. النبي عليه الصلاة والتسليم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم، ما لم يكن إثما. فإن كان إثما فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه صلوات ربي وتسليماته عليه. وعندما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعرية إلى بلاد اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، دي اسمها قواعد منهجية. المنهج لابد لطالب العلم يكون على وعي وعلى فهم بالمبادئ والقواعد العظمى في الإسلام، لأن ده الإطار اللي بيسير عليه المسلم. أنا عندي أصول لابد أن أسير عليه، ومن لم يضبط الأصول يحرم الوصول. لا يمكن أبدا يصل من يفقد الأصول والمبادئ، فلابد أن تكون على علم بالقواعد والأصول العامة للإسلام. فمن مبادئه ومن قواعده اليسر، ولذلك من القواعد الأصولية المشقة تجلب التيسير. دي قاعدة أصولية، وعلم الأصول كما تعلمون علم آلة يمكنك من الفهم. بدون هذا العلم لا تستطيع الفهم لكتاب الله ولا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنت لابد أن تمكن في علوم الآلة اللي منها علم أصول الفقه، لأنه بيضع لك الكليات من الكتاب والسنة التي من خلالها يتمكن الفقيه من استنباط الحكم الشرعي. يعني الفقيه عندما يفتي بيفتي من خلال قواعد كلية، عنده قواعد المنهج، عنده أصول، ممكن في علم أصول الفقه كعلم آلة حتى يتمكن من استنباط الأحكام الفرعية الجزئية من الأدلة الكلية التفصيلية. ودي مهمة أوي. فيحط كده علماء الأصول قاعدة يقولوا لنا المشقة تجلب التيسير، دليلها وما جعل عليكم في الدين من حرج، دليلها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دليلها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام يسر ولا تعسر، دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر. يبقى قاعدة مبنية على أدلة من الكتاب والسنة، اسمها قاعدة أصولية. يجي الفقيه للقاعدة الكلية دي ويبدأ يستنبط منها الأحكام للفروعيات والجزئيات، كل ما يواجه نازلة يبدأ يعمل القاعدة. عشان كده عندنا يرتبط بهذه القاعدة قواعد، منها الضرورات تبيح المحظورات، ومنها الضرورة تقدر بقدره، ومنها إنزال الحاجة منزلة الضرورة، ومنها قاعدة عموم البلوى. دي كلها قواعد أصولية لابد للفقيه أن يكون على علم دقيق بها حتى يتمكن من استنباط الأحكام في الفروعيات. وده اللي بنقوله فارق بين عالم مؤهل للفتوى وبين محب للدعوة. راجل بيحب الدعوة ممكن يكون على التيك توك، بيسموه تيك توك، تيك توكر، تيك توكر او بلوجر، ماشي اوكي، لكن ده لا يسأل، ده ليس اهلا للسؤال ولا للفتوى. ده يتكلم في الاخلاق، في الرقائق، في الزهد، انما لا يتكلم في الاحكام. زي بعض الدعاة المعاصرين، والآفة اللي بيقع فيها كثير من عوام الناس إن هو بيأخذ العلم عن المشاهير، وبيعتقد إن الشهرة تزكية للعلم. لا أبدا، اوعى تخدع بكثرة المتابعين، أو مثلا فلان مشهور على البرامج التلفزيونية أو على الفيسبوك والجروبات. لا 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 لا، هذا كله لا يعنينا، إنما يعنينا المادة العلمية التي يقدمها، يعنينا التأصيل الشرعي عند هذا المتكلم، هل من أهل العلم أم لا، هل ينضبط بالقواعد ولا لا، هل فتوى إذا أفتى تنضبط بقواعد الشرع أم لا، بالأدلة أم لا، هل يتكلم بالأدلة الشرعية أم لا. ودي قضايا مهمة جدا في العلم. يبقى نفرق بين العالم المؤهل الراسخ الذي يؤهل للفتية وبين غيره. ممكن فلان راجل تيك توكر، مشهور، انما ليس بعالم، فلا تنخدع. يقول لك ده فلان بيتابعه مثلا ملايين، ما يتابعه، لو تابعه اهل الارض جميع. هذا ليس ضابطا وليس معيارا، انما المعيار ما عنده من علم، المعيار ما عنده من قواعد تأصيلية يضبط بها الفتوى. المعيار آثاره العلمية، ما هي الآثار التي خلفها في العلم؟ المعيار هل مزكى من أهل العلم من الراسخين أم لا؟ دي كلها معايير يعرف بها العالم، المادة العلمية التي يقدمها وهكذا. يبقى إذن لابد من تحصيل العلم الشرعي والصبر على التحصيل، ولا تتعجل في التصدر، لأن العلم دين كما قال محمد بن سيرين وغيره من السلف، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى العلم دين، فإذا لابد أن تعرف من تأخذ عنه العلم، هل هو فعلا من أهل العلم من الثقات الذين يؤخذ عنهم العلم أم لا، هل ممكن في العلم أم لا. ودي قضايا مهمة، كان السلف الصالح لا يأخذون العلم عن أحد حتى ينظروا إلى سمته وعبادته، لأن دي كلها مؤشرات على العلم. السمت، هل السمت على السنة؟ حريص على السنة، يجي لك داعية حليق اللحية ومشهور، طيب هذا لم يؤثر فيه العلم، فكيف يتأثر به الناس؟ يعني العلم نفسه لم يؤثر فيه ولم يعمل به، إن كان معذورا يقبل عذره، إنما نتكلم على من ليس له عذر. اللحية فريضة، والسمت ده اللي النبي لابد أن تتأسى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأنت داعية مشهور وتجد مربي شنبه حلق لحيته، طيب ياخد السنة حتى جز الشارب مثلا أو حفه، فتجد عامل زي شارل شابلن ده، وكمان ده عامل لك حتة شنب قد كده، واحد تاني عامل لك سكسوكة، واحد تاني عامل لحية شفافة، إيه ده بيحصل ده؟ يعني ده العلم لم يؤثر فيك؟ إن كنت معذور ماشي يلتمس لك العذر. طيب هنعدي دي، هنشوف بقى عبادته، عابد ولا متكاسل؟ لأن العبادة دليل عمل بالعلم، العلم أثر فيه، عنده جانب التعبد، عابد لله عز وجل. رضي الله عن الإمام مالك يقول: ما أخذت العلم عن أيوب السختياني حتى رأيته إذا ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم أغشي عليه، فعلمت أنه يعظم السنة فأخذت العلم عنه. تعظيم السنة، تعظيم المنهج، وعدم لي أعناق النصوص. بعض الناس بيحارب عشان طمس السنة، سبحان الله، باسم التنوير وغيره، وباسم تجديد الخطاب الديني، وده مش تجديد، ده تبديد. معنى تجديد الخطاب الديني أن نرجع الأمة للكتاب والسنة بالفهم الصحيح، نزيل البدع والأهواء والآراء ونرجع للنبع الصافي. مش معنى تجديد الخطاب الديني هدم الإسلام وتمييع القضايا وطمس السنن وإحياء البدع، مصيبة كبيرة جدا. إذن عندنا قواعد كلية للإسلام لابد أن ينضبط بها طالب العلم، ويعرف العالم من خلال آثاره العلمية، من خلال آثاره الدعوية، من خلال انضباطه بالقواعد والأصول، ودي قضية مهمة، عنده فهم دقيق لواقع أمته، فيعمل القواعد المستمدة من الكتاب والسنة وينزلها على واقع الأمة بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا. يبقى احنا عندنا قاعدة كده في الأصول اسمها المشقة تجلب التيسير، متى وجدت المشقة وجد التيسير. مسافر في رمضان لك رخصة الفطر، ليه؟ المشقة تجلب التيسير، والسفر مظنة المشقة، وتعلقت الرخصة بالسفر لأنه قطعة من العذاب، حتى وإن كان السفر مريحا، نعم حتى وإن كان مريحا لك الرخصة، مع التفصيل كما قال بعض أهل العلم، إذا كان صيامك في سفرك يشق عليك ويضرك يحرم عليك الصيام، ليس من البر الصيام في السفر كما أخبر النبي اللي مثل هذه الحالة، إنه كان في سفر فرأى أصحابه يضللون رجلا من أشعة الشمس كاد أن يهلك، قالوا إنه صائم، فقال النبي عندما رأى ذلك: ليس من البر الصوم في السفر. وفي رواية قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. ليه؟ ما دام الصيام هيضرك في سفرك فلا تصوم، يحرم. الحالة الثانية إن الصيام ما يضرش، لكن في نوع مشق يكره الصوم، الأفضل تفطر ما دام في نوع مشق. الحالة الثالثة بقى لا مشقة ولا ضرر، سفر مريح جدا جدا، وربما يكون رمضان في الشتاء وما فيش أي نوع من التعب ولا من الشعور بالعطش ولا الشعور بالجوع، والسفر جميل جدا. في الحالة دي أنت مخير بين الصوم أو الفطر. طب ما الأفضل في الحالة دي؟ وأن تصوموا خير لكم، الأفضل. لكن على كل حال لك الرخصة، هذا معنى المشقة تجلب التيسير. في السفر قلنا السفر قطعة من العذاب، فخففنا عنك الصلاة الرباعية بقت ركعتين قصرا. ليه؟ المشقة تجلب التيسير، وكمان ليك رخصة الجمع بين الصلاتين رحمة بك وفق حالك. والجمع لا يتعلق بالسفر فحسب، لكن في الحضر كذلك عند الحاجة. وهكذا انقطع الماء ولا يوجد الماء، المشقة تجلب التيسير. انتقل للبديل، تيمم بالصعيد الطاهر. الماء موجود لكنني مريض ممنوع من استعمال الماء، لا حرج في نوع مشقة. نعم، طيب اتيمم. الماء غير موجود والتيمم غير موجود، أنت فاقد للطهورين، صلي بلا تيمم وبلا وضوء. ليه؟ لأنك فاقد للطهورين. ويتصور هذا، نعم، كثير مثلا من اللي في المعتقلات والسجون مقيدون بالسلاسل، وحان وقت الصلاة هو مقيد، فمش هيستعمل مية ولا يتمكن من التيمم، فماذا يصنع هذا؟ يصلي على حاله لأنه فاقد للطهورين. مريض ملازم للفراش، ممنوع من الحركة تماما وممنوع من استعمال المية لمرضه، وحان وقت الصلاة ولا يوجد من يأتي له بما يتيمم به، يبقى فاقد ليش؟ للطهورين، يصلي على حاله بلا وضوء وبلا تيمم. هذه قاعدة اسمها المشقة تجلب التيسير، وكل ما لا يستطاع يدخل في دائرة العفو. وهكذا، فأنا عندي قواعد بتضبط العلم وتضبط تنزيل العلم على واقع الناس، فلا بد أن يتقن الطالب تلك القواعد حتى يمكن حتى يفهم. عشان كده من أجمل العلوم علم أصول الفقه، لازم الطالب يمكن فيه، لأنه علم آلة. آلة يعني إيه؟ الآلة يعني زي السيارة، السيارة آلة بتمكنني أجي من البيت للمسجد، فما اعرفش اجي المسجد الا عن طريق ايش؟ الاله دي. كذلك اصول الفقه علم اله، مش هينفع افهم القران الا اما اركب الاله دي، ولا ينفع افهم السنه الا اما اركب الاله دي. كعلم اللغه العربيه علم اله، مش ممكن افهم القران والسنه الا لما يكون عندي علم بلغه العرب. وهكذا بالنحو والصرف والادب والبلاغه، عشان افهم تعابير القرآن وألفاظ القرآن وكذلك السنة عشان أتمكن من الفهم. وهكذا علم مصطلح الحديث عشان أفهم السنة، أعرف فين الصحيح وفين الضعيف، لأن الضعيف لا تقام عليه حجة ولا يستنبط منه حكم. معظم الخلل عندما يستنبط البعض أحكاما من أحاديث ضعيف، إذن الحكم باطل الآن لأنه مبني على حديث لا يصح، بل هناك من يستدل بأحاديث موضوعة ومكذوبة على النبي عليه الصلاة والتسليم لقلة علم وعدم فهم، فدي مصيبة. فيبدأ يصدر أحكاما، حتى في النشر على الفيسبوك تجد بعض العوام ينشرون أحاديثا وهي ليست بأحاديث، والناس يقرؤون ويأخذون منها الأحكام على أنها حديث وهي باطلة مكذوبة على النبي موضوع. هنا يأتي الخلل، يبقى هنا بيظهر أهمية دراسة علم مصطلح الحديث، من خلاله أتمكن من معرفة صحة الحديث من ضعفه، قبول الحديث من رده، عشان يبقى الحكم منضبط على حديث صحيح حجة في هذا الباب. وهكذا
كذلك علم التاريخ مهم جدا من علوم الآلة، عشان أقدر أفرق بين تواريخ الروايات، فأتمكن عند التعارض من القول بالناسخ أو المنسوب من خلال تاريخ الرواية. إذا لم نتمكن من الجمع، إن إحنا بنبدأ في الترجيحات، لازم نعمل أولا قواعد مهمة، منها الإعمال خير من الإهمال. يعني إذا ورد نصان متعارضان، يبدأ العالم يوفق بينهما أولا. أنت متن، طب تعصر الجمع في تناقض ما ينفعش الجمع بينهما، فبنلجأ ننظر تاريخ الروايتين أيهما أسبق، يبقى اللاحق اللي جه بعد كده ينسخ ما سبق، وهكذا قواعد في الترجيحات. يعني مثلا لما نقرأ في السنة النهي عن البول من قيام، ونقرأ أيضا في السنة الصحيحة أن النبي بال قائما، ده عندي نصان الآن متعارضة، النبي نهى عن البول من قيام وحديث صحيح، وثبت أيضا في الصحيح أن النبي بال قائما. إزاي؟ يجي العلماء يقولوا إيش؟ طيب نطبق قاعدة الإعمال خير من الإهمال، نشوف كده الروايات دي ونحاول نجمع بينها. نقول الأصل إنك تبول من قعود إن كنت في بيتك في مكان مطمئن، إنما لو كنت على سفر وهتضطر تبول في الطريق وما فيش مكان تقعد فيه للبول، يبقى هنا يجوز لك البول من قيام لفعل النبي. يبقى لما نهى ينطبق على حالة، ولما فعل ينطبق على حالة، يبقى الجواز عند الحاجة. إنما الآن أنا في البيت خلاص ما تبولش من قيام، اقعد. أنت في مكان في حمام معتدل وكويس ونظيف، خلاص اقعد. إنما لو في طريق في سفر وكذا، يبقى نبول من قيام للحاجة، مع الضوابط ده يحطها الفقهاء. يقولون تتجنب مصدر الريح، يعني ما تجيش في مواجهة الريح وتبول، لأن البول كله هيعود على ثيابك، فتكون مع اتجاه الريح. أدي واحد. اتنين، تختار أرضا لينة زي طينية أو كذا، مش أرض صخر في جبل على الصخور هترجع عليك مرة تانية. يقول لك لا، اختار أرضا لينة، وهكذا مع التطهر ومع الاستطار. ما تجيش أمام الناس في قارعة الطريق وتبول، لا يجوز، يحرم هذا، وهكذا. فيبدأ العلماء يطبقوا عادة الإيش؟ الإعمال خير من الإهمال. كذلك الشرب، نهى النبي عن الشرب من قيام، وثبت أنه شرب من قيام، إذا لابد أن نرجع للروايات، لماذا شرب قائما؟ نيجي عند الإمام أحمد، دخل بيت أم سليم أي النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد قربة معلقة في سقف داره. القربة معلقة فين؟ مش ينفع ينزل، فشرب من في القربة قائما. يبقى هنا كان شرب قائم ليش؟ للحاجة، القربة معلقة في السقف. إنما الغير هذا يبقى تشرب من قعود. أنت قاعد في المسجد الآن اشرب وانت قاعد، ليه تقوم تقف؟ وهكذا في البيت اشرب وانت قاعد، إنما أحتاج بقى شرب من قيام عند الحاجة. في طريق ازداد عطشي، في محل للعصائر فعاوز أشرب كوباية عصير، وما فيش مكان للجلوس أو القعود، خلاص أشرب من قيام ولا حرج ولا حرج. هتروح مثلا في تعمل عمرة تشرب من زمزم، في زحام جديد وما فيش مكان تقعد فيه، خلاص اشرب من قيام ولا حرج لا حرج. وهكذا فيطبقون قاعدة الإعمال خير من الإهمال. إن عجزنا عن التوفيق فبنرجع لتاريخ الروايات بقى، ونشوف قضية الناس والمنسوب. وقضية الترجيحات دي أوصلها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى 50 من الترجيحات عند العلماء، عشان يرجح بين الأدلة اللي ظاهرها تعارض مثلا. يبقى لابد أن تمكن في علم التاريخ، لأن علم التاريخ خاصة علم السيرة والمغازي وكذا هيمكنك من معرفة تاريخ الرواية. إن أشرت أنا لبعض المواضع في الدروس بيحدث فيها خلل عند بعض الناس، من ذلك مثلا عندما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي راح جمع أقاربه رجالا ونساء عنده في بيته، وقدم لهم الطعام ودعاهم بالإسلام، وجلس الرجال مع النساء. الداعية المفتون اللي ما عندوش علم يقول لك ايه؟ امال الجماعة دول بيحرموا الاختلاط ليه؟ وبيمنعوا الكلام ده ليه؟ ما هو النبي في بيته وجاب الرجال مع النساء ودعاهم للإسلام. نقول له انتبه، هداك الله؟ متى كان هذا الحكم؟ تاريخه ايه؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، ده كان في بداية الدعوة، بعد فترة الدعوة السرية 3 سنين في مكة، ربنا أمر أن يظهر بالدعوة. ليه؟ ما كانش لسه في أحكام عشان نقول ما يختلطوش. الحجاب لم يؤمر به بعد، ولا منع الاختلاط، فكان لسه ما فيش أحكام. فالرواية دي قبل الأحكام، فما تجيش تقول لي اليوم إذا عادي جدا الرجال يقعدوا جنب النساء في درس العلم. نقول لك لا يجوز. ليه؟ لأن القرآن نزل بالحجاب خلاص، وقال عن أمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. فخلاص ده نزل الأحكام خلاص بعد الهجرة، سورة النور وغيره والأحزاب. إنما لما جمع أهله في بيته كان إمتى؟ في بداية الدعوة، ما كانش لسه نزلت الأحكام دي. فيجي بقى الجهول يروح واخد الحكم ده ويقتصه من سياقه التاريخي وينزله على الواقع، هو ده الجهل المركب. فنقول لا انتبه. كذلك يقول لك ما سيدنا النبي كان ينام في حجر أم هاني، وكان ينام في فراش أم سلاي أهو. طبعا المسكين لأنه جهول ما يعرفش أن أم سلاي خالة النبي من الرضاع، وكذلك أختها أم حرام بنت ملحان، وكذلك أم هاني رضي الله عن الجميع، فدول محارم النبي. فهو يبدع عشان عارف الناس بسطاء وعوام، لا قل أن يسألوا العلماء وما عندهمش القدرة على القراءة في السير وفهم التواريخ، فيتكلم براحته فيضل الناس، ودي المشكلة. يبقى أنا لازم أدرس التاريخ، سيرة والتاريخ والمغازي، عشان أعرف تاريخ الروايات فأعرف أفرق. كما ذكرت لكم أمس لما نزل قول الله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وبعد كده يحدد القرآن معركة هتقوم بين الفرس والروم وهينتصر فيها الروم، قال: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. أبو بكر الصديق لما نزلت الآيات راح راهن يهوديا، طب ما الرهان حرام، فكيف أبو بكر الصديق يراهن؟ صح؟ كيف؟ مران الرهان بالنص حرام. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر، أو الميسر يعني القمار والرهان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني حرام. طب ده أبو بكر الصديق راهن يهوديا لما نزلت الآيات، قال له بعد 7 سنين هتقوم معركة بين الفرس والروم وهينتصر الروم، ومرت 7 سنين ولم تحدث المعركة، وراح للنبي قال: رهنت يهوديا على 7 سنين. قال: يا أبا بكر زده في الرهان عامين، البضع إلى 9. فراح زود الرهان لمدة 2 كمان، بعد 2 حدثت المعركة وانتصر الروم على الفرس كما أخبر الله. تيجي أنت تقول لي استنى بقى، إزاي بقى أبو بكر الصديق ثاني 2 الرجل الثاني في أمة النبي بعد النبي يقع في هذا؟ نقول لك يا واد افهم، هذا الفعل قبل نزول آية التحريم. آية التحريم للميسر كانت في المدينة ونزلت في سورة المائدة، إنما الرهان ده كان في مكة قبل نزول الحكم، يعني قبل التحريم. فعدم علمك بتاريخ الأحداث يوقعك في الخلل والخطأ الجسيم، يبقى لابد أن تدرس التاريخ. فنقول لك لا، الرهان لما رهن الصديق قبل تحريم الرهان، قبل إيش؟ تحريم الرهان. وهكذا يبقى مهم جدا ان الطالب يمكن في علوم الآلة عشان يفهم الخلل اللي بنعيشه ايه. ان كثير من محبين الدعوة خير وبركة، بنحب ونشجع ده، لكن يتدخلون فيما لا يحسنون، يتكلم في الأحكام ليه، ويتكلم في الفتوى ليه، ويتكلم في النوازل ليه؟ انت ما عندكش القدرة العلمية اللي تؤهلك ان تتكلم في نوازل المسلمين فتسكت. دي مسائل لو عرضت على الفاروق عمر لجمع لها اهل بدر. انت ما شاء الله قاعد لي على الفيسبوك عمال تنظر وتأصل في امور انت لا تفهمها، تبقى مصيب. فابعد، الدعوه مطلوبه في الواضحات، ادعو، نشجع هذا، الدل على الخير كفاعله، دل الناس على الخير، رغب الناس في الحرص على صيام رمضان وعلى الآداب وعلى صيام الجوارح وعلى فعل الخير وعلى الصدقة، رغب، هذا جميل. إنما لما تيجي في نوازل المسلمين وفي الفتوى وانت غير مؤهل، اوعى تتكلم، اوعى تتكلم، لان دي مصيبة. بيبدأ يحدث هنا الضلال والعياذ بالله والانحراف. شوف انتوا الفوضى العلمية اللي بتعيشها الأمة اليومين دول، فيديوهات كثيرة جدا جدا من المبتدعة يطعنون في أهل السنة ليل ونهار، ويسبوا ويكذبوا ويدلسوا ومحدش بيرد عليه. ما هو الغلبة اللي معاه الميكروفون، دي المصيبة. فيكذب على أهل السنة مجسمة مشبه. يا جماعة اتقوا الله، أهل السنة ليسوا كذلك ولم يقولوا بذلك. ويبدأ بقى يختلق لك معارك وهمية مش موجودة أصلا عشان يطعن في الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان من علماء الكبار، ويجهل فلان وفلان وفلان، ويجهل أئمة من الراسخين وهو لسه شاب، ما يعرف البوع من البوع، ويهرب بما لا يعرف من المتصوفة الغلاة من القبوريون. وتلاقيه شوية بعد ما طعن الجابين له فيديو عمال يرقص ويشطح ويتنطط باسم المدح للنبي. مصيبة كبيرة جدا. أمثل هذا يتكلم في العلماء؟ أمثل هؤلاء الجهلة المبتدعة؟ مصيبة كبيرة جدا وتنتشر. فنسأل الله السلام. عشان كده بنقول دي زمن ظهور الجهل وقلة العلم. يبقى يقع على عاتق طالب العلم مسؤولية كبيرة انه يتفرغ للطلب والتحصيل عشان يضبط المسائل حتى لا يفتن في الدين. مصيبة كبيرة جدا. يعني كما قال ابن سيرين، الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، ليل ونهار مقاطع ريلز ومقاطع يوتيوب تطعن في السنن وتطعن في كذا وتطعن في العقائد وأكاذيب سبحان الله، يكذبون على أهل السنة ليل نهار. والطعن في الأموات بقى، دلوقتي مثلا حملة على العثيمين وعلى ابن باز وعلى الألباني من الصوفية المبتدعة، يجهلونهم ويكذبون عليهم ويدل بعد أن ماتوا. فين المروءة يا شيخ؟ ما في مروءة. طب انشغلوا بتعليم الناس الخير. قتلتم الأوقات وضيعتموها وضيعتم أجيالا بحقدكم وحسدكم وأمراض قلوبكم. مصيبة كبيرة جدا. فيبدأ يختلق لك معارك وهمية مش موجودة أصلا. إيه السبب؟ هدم الثوابت وهدم القيم والحرص على نشر البدعة وإخراج الأشعرية من جديد وإحياء تعطيل الصفات وتحريف الصفات. فنسأل الله السلام. لذلك القابض على دينه في هذا الزمان كالقابض على الجمر، فلابد أن تحرص على دينك وأن تلزم العلماء من الثقات من الراسخين، وتحرص على تعلم الدين، إن زمن فتن مضلة. نسأل الله السلام. إذن عندنا قواعد أصولية لابد أن تضبط عند الطالب حتى يتمكن من الوصول للفهم. فمن حرم الوصول منع الوصول، لا يصل أبدا. لذلك هنا قال ومن يصر على معسر. نعم ومن يصر على معسر يصر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل ما تساعد الناس الله أكبر، الله يكون في عونك أنت، يسددك يوفقك يمكن لك. قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. شوف الخطوات التي تمشيها أنت لطلب العلم، الله أكبر. بهذه الخطوات الله تعالى ييسر لك السبيل إلى الجنة. شوف قيمة العلم والحرص على العلم. وبعدين يبين كيف تستجلب الرحمات بالأعمال. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله كما نفعل الآن، ويتدارسونه بينهم كما نفعل الآن، إلا نزلت عليهم السكينة. الله أكبر، طمأنينة وراحة البال، وغشيتهم الرحمة، أي ملأت جوانبهم جميعا في كل مكان الرحمة تحيط بأهل الذكر. قال وحفتهم الملائكة، أي بالأجنحة إلى السماء الدنيا. قال وذكرهم الله في من عنده، الله أكبر، يثني علينا بأسمائنا في الملأ الأعلى، الله أكبر. الشاهد في الحديث بقى ما ذكر النبي آخره، قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني النسب لا ينفع أن تفتخر بأنسابك وأنت بعيد عن العمل. عملك أنت، عملك ما تقولش أبويا الشيخ فلان، أنت مين؟ طب أبوك الشيخ فلان، أنت من؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة، يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت وأعمالي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. نوح عليه السلام رسول من أولي العزم، دعا قومها 1000 سنة إلا 50 عاما، هل نسب ولده لنوح عليه السلام ينفع؟ الجواب لا، ابنه كان كافرا. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هل ينفع نقول أنا ابن نوح؟ لا، خلاص العلاقة انقطعت بانقطاع الاعتقاد، لأن علاقة الأنبياء بالبشر علاقة منهج وعقيدة، مش علاقة نسب ولا مصاهرة. زوجة نوح هل ينفعها النسب؟ أبدا، كانت كافرة. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ما ينفعها النسب ولا المصاهرة، وزوجها من أولي العزم من الرسل، لأن العقيدة انقطعت، هي كافرة، دي الخيانة، خيانة المنهج. وكذلك زوجة لوط، إبراهيم الخليل عليه السلام أبوه آزر كان كافرا ودعاه فلم يستجب بل توعده بالرجم والطرد ومات على الكفر. هل ينفع النسب لابنه؟ والله ابدا، مخلد في النار باتفاق. وفي الحديث الصحيح ياتي آزر يوم القيامه فيلتقي بخليل الرحمن ابراهيم، يقول يا ابراهيم انا ابوك. قال يا ابي دعوتك فلم تسمع لي وعصيتني، قال لن اعصيك اليوم، النهارده خلاص هسمع الكلام. يقول إبراهيم يا رب هذا أبي الأبعد وقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. يقول الله تعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ما ينفع الناس بدم، خلاص. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيلتفت إبراهيم لأبيه فإذا به قد مسخ في صورة زيخ متلطف يرفع من قوائمه الأربعة ويقذف به في النار والعياذ بالله. الزيخ يعني الضبع، حيوان اسمه الضبع، ده أغبى الحيوانات. البعض كان معتقد أن الحمار أغبى الحيوانات، لا، ده الضبع أغبى منه. فقال العلماء موسخ في صورة الضبع هذا لأن الجزاء من جنس العمل، كان في الدنيا من أغبى الخلق، ولده إمام الموحدين وخليل رب العالمين ورسول من أولي العزم ودعاه وصبر عليه فلم يسمع له، شوف الغباء. فالجزاء من جنس العمل. وقيل أن الله تعالى مسخه في هذه الصورة رحمة بخليله إبراهيم حتى لا ينظر إلى أبيه ويلقى في النار، سبحان الله. فالأنساب لا تنفع، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، عملوا. لذلك قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنا مش هأسأل عن أعمال أجدادي ولا أسلافي، أسأل عن عملي أنا، أنا ماذا عملت؟ أسلافي كانوا مستقيمين وأنا منحرف، هل ينفعني النسب؟ أبدا أبدا. لابد أن أكون أنا على استقامة مثلهم عشان أكون معه وهكذا. فلابد أن تتشبه بأسلافك من الصالحين كالصديق وعمر وعثمان وعلي وبلال ومصعب، هؤلاء أسلافنا أجدادنا، فلابد أن نتشبه بهم ونتأسى بهم لأنهم أخذوا عن رسول الله وتأسوا بنبينا الأمين محمد بن عبد الله، فلابد أن نسير على الدرب وهكذا. إذن الآية تقرير لهذا المبدأ، عملك هو الذي يرفعك لا نسبك، إلا أن تكون كنسبك في الطاعة والاستقامة وتتأسى بهم إن كانوا من الصالحين، إنما غير ذلك لا ينفعك لا ينفعك وهكذا. انظر بقى لإسماعيل عليه السلام مع أبيه عشان تعرف إن العمل هو اللي بينفعك. يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. ماذا قال الابن؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. افعل إيش؟ ما تؤمر، ده أمر من الله لازم ننفذه، نفذ أمر الله لأنه مؤمن مستقيم وده عمله. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قدمه للموت تنفيذا لأمر الله، واستجاب النبي إسماعيل لأمر الله فكانت الحياة وكان الفداء. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم لأنه استقام، عمله رفعه، إيمانه رفعه وهكذا عليه الصلاة وأزكى التسليم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلن يسأل الإنسان عن عمل غيره ولن يسأل غيرك عن عملك إلا بباب واحد، في باب الدعوة للضلالة ويتبعك الناس، فأصبح عملك أيضا فتأخذ وزر نفسك ووزر من اتبعك على الضلال، يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. ليه؟ لأن ده من عملك أنت، أنت اللي دعيت للضلال زي أهل البدع دول، ليل ونهار مقاطع وطعن في السنن وطعن في أهل السنة وتحريف للعقائد والناس بيتبعونهم من العوام. يا ويلهم يوم القيامة، يا ويلهم عندما يأتون إلى حوض عليه الصلاة وأزكى التسليم فتطردهم الملائكة، فيأتي النبي يقول إنهم من أمتي، يقولون يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعده. ويا ويلهم عندما يرون في صحائف أعمالهم أوزارا فعلوها بإضلال الآخرين في ميزانهم، نسأل الله السلام، فيطردون ويبعدون. فلا بد أن نعود إلى المنهج الصافي كتاب وسنة فهم السلف الصالح، ونعلم أن المرء يحاسب على ما قدم وأن الأنساب لن تنفعه إذا انحرف عن الطريق. فإن المرء من قال ها أنا ذا ليس المرء من قال كان أبي. وهكذا بهذا القدر يا إخوة نكتفي في هذا اللقاء، وبعد قليل إن شاء الله بيان بخصوص هلال شوال وعيد الفطر المبارك، انتظرونا بعد قليل إن شاء الله مع بيان خاص حول رؤية هلال شوال.